أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في وجوب الواسطة وعدمه، وفسرنا ذلك أو لنطرح هذا التفسير ونتكلم على ضوئه، هو أن المقصود هو عدم جواز تخصيص الخمس ببعض الأصناف وحرمان البعض الآخر مع وجوده. هذا هو التفسير الذي نطرحه. هنا قيل بأن مقتضى القاعدة الأولية المستفادة من الأدلة الأولية هو ماذا؟ هو وجوب البصر، وجوب البصر استنادا إلى الآية الشريفة واستنادا إلى الروايات الضافة ظهور بين في وجوب تقسيم نصف الخمس إلى ثلاثة أسهم، ثلاثة سهام، واحد لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل. وهذا ظاهر في استحقاق كل صنف من هذه الأصناف لسهم من نصف الخمس، فلا بد من تخصيصه بهم وعدم جواز حرمانهم ودفع هذا الذي يستحقونه باعتبار التسهيم الى سائر الاصناف وباقي الاصناف. لكن قلنا انه قد نرفع اليد عن مقتضى القاعده على اساس وجود روايات او ادله من الروايات او ادله يستدل بها على ماذا؟ على عدم وجوب البصر، فيرفع اليد عن مقتضى القاعده. الدليل الأول الذي ذكرناه هو عبارة عن صحيحة البزنطي، ذكرنا هذه الصحيحة وبينا كيفية الاستدلال بها، وقلنا أن الاستدلال بها ينبغي أن يكون بدليلها لا بموردها، لأن موردها واضح، أن موردها هو عبارة عن صورة اختلاف الأصناف قلة وكثرة، اختلاف الأصناف قلة وكثرة، صريحة الرواية في هذا أن الأصناف إذا كان بعضها أقل وبعضها أكثر فماذا يعمل؟ فهي تدل على أنه في هذه الحالة لا يجب ماذا؟ لا يجب التسوية بينهم، بل يجوز التفاضل فيما ماذا؟ فيما بينهم. الرواية ليست ناظرة إلى الحرمان، إلى حرمان بعض الأصناف من الخمس، وإنها ناظرة إلى إعطاء بعض الأصناف أقل مما يعطى للصنف الآخر، للصنف الآخر، فهي ليست ناظرة إلى محل الكلام، محل الكلام هو حرمان بعض الأصناف عن الخمس. ودفع الى صنف اخر، انا عندي خمس ما احرم منه بعض الاصناف وادفعه الى بعض اخر، هذا محل كلامنا. الرواية ناظرة الى هذا، الرواية ناظرة الى كما قلنا الى اختلاف الاصناف قلة وكثرة، لكن الاستدلال ليس بمورد الرواية، وانما الاستدلال هو بذيل الرواية، وهي قوله عليه السلام: فان الامام عبارة ما تفطرها، أليس إنما كان يعطي على ما يرى كذلك الإمام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام يعطي على ما يرى، ويدعى في الاستدلال بأن مقتضى إطلاق ذلك إطلاق أن الإمام يعطي على ما يرى يقتضي عدم تقييده. بماذا؟ بأن أنه يجب عليه البسط على الأصناف شنو؟ الثلاثة. هذا معناه أنه لا يعطي كما يرى، يعطي كما يرى، يعني له حرية أن يخص الخمسة ببعض الأصناف، وهو محل الكلام. وإلا لو منعناه من ذلك وقيدناه وقلنا لا يجوز تخصيص الخمس ببعض الأصناف، بل لا بد من البسط على الأصناف بمعنى عدم حرمان بعض الأصناف من الخمس، هذا تأييد له، هذا معناه أنه لا يعطي كما يريد على ما يرى ما تقول الرواية. فإذا المقتضى إطلاق يعطيك ما يرى هو ماذا؟ هو أنه يعطيك ما يرى، هو في حالة القلة والكثرة يمكنه أن يدفع إلى البعض أقل مما يدفعه إلى الآخر، ليس مقيدا إلا أن يدفع لهذا البعض بنفس المقدار الذي يدفعه من إلى الأصناف الأخرى، ليس مقيدا بذلك، له حرية التفضيل يعني التمييز بين ماذا؟ بين الأصناف، كما أنه ليس مقيدا من حيث لزوم الضبط، لا يجوز له أن يحرم بعض الأصناف ويدفع الخمس للبعض الآخر. هذا الاستدلال للرواية. المناقشات في الرواية عبارة عن مناقشتين، المناقشة الأولى تقريبا هي في بيان تقريب الاستدلال اتضح دفعها وردها. المناقشة الأولى تقول بأن الرواية، وهي مناقشة مذكورة في كلماتهم، أن الرواية في عدم لزوم مساواة الأصناف في السهام، ما يجب أن نساوي بين الأصناف في السهام، فيجوز أن يدفع الإمام إلى بعض الأصناف أكثر أو أقل مما يدفعه للبعض الآخر حسب ما يراه الإمام عليه السلام. وهذا غير محل الكلام، لأن محل الكلام كما قلنا هو حرمان صنف من الخمس وتخصيص الخمس بصنف آخر أو بالصنفين الآخرين، هذا محل كلام. الرواية ليست نابضة إلى ذلك، واضحة الرواية. الرواية تقول أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل، هذا هو موضوع السؤال. اختلاف الأصناف قلة وكثرة، لا اختلاف الأصناف في الوجود وعدم الوجود، واختلاف الأصناف ماذا؟ قلة وكثرة، هذا محل السؤال. ويقول الإمام عليه السلام ذاك إلى الإمام، ما يصنع به؟ قال ذاك إلى الإمام، يعني يمكنه أن يعطي بعض الأصناف أقل مما يعطيه إلى البعض الآخر. بينما محل الكلام هو ماذا؟ هو حرمان بعض الأصناف أن لا يعطيه شيئا أصلا. هذه الرواية لا تدل على جواز الحرمان، وإنما تدل على جواز عدم التسوية بين أفراد الأصناف، بين الأصناف الثلاثة. هذا الإشكال الأول. هذا الإشكال الأول اتضح جوابه من تقريب الاستدلال، لأن الاستدلال ليس بمورد الرواية، ودعوى شمول مورد الرواية لمحل الكلام، وإنما الاستدلال بذيل الرواية بإطلاق قوله أليس إنما كان يعطي على ما يرى كذلك الإمام يعطي على ما يرى، ليس مقيدا في بشيء، فهو ليس مقيد في تلك الحالتين. هناك يتمكن أن لا يساوي بينهم في حالة القلة والكثرة، وهنا يتمكن أن يحرم بعض الأصناف من الخمس ويدفعه إلى الصنف الآخر. هذا هي المناقشة الأولى، وهذا هو دفعها. المناقشة الثانية في تعليق على هذا الدفع، المناقشة الثانية في الاستدلال بهذه الرواية هي أيضا مذكورة في كلماتهم. المناقشة تقول بأن الرواية ظاهرة في أن ما ذكر فيها حكم للإمام عليه السلام، ثابت للإمام عليه السلام في قسمة الخمس. سلمنا، تنزلنا عن المناقشة الأولى، وسلمنا أن يجوز للإمام وللنبي صلى الله عليه وآله عدم التسوية، كما يجوز لهم هنا حرمان بعض الأقسام. سلمنا، تنزلنا عن المناقشة الأولى. لكن هذه الرواية غاية ما تدل على هو ثبوت ذلك، ثبوت عدم التقييد في قسمة الخمس، ثبوته إما للمعصوم عليه السلام باعتبار ولايته العامة على الخمس وعلى مستحقي الخمس فيثبت له هذا الحكم، هو غير مقيد، وهذا لا بالتسوية مقيد فيتمكن من عدم التسوية، بل هو غير مقيد أكثر من ذلك حتى بلزوم البصر فيجوز له حرمان بعض الأصناف. هذا حكم ثابت للنبي صلى الله عليه وآله، ويثبت للإمام باعتبار الولاية العامة. ومن الواضح بأن هذا لا ينافي الالتزام بوجوب البسط على المكلف حينما يريد ماذا؟ أن يوصل هذا الحق علما إلى أصحابه، لا منافاة بينهما. الإمام باعتبار ولايته يثبت له هذا الحكم، لا يمكن أن نتعدى ونثبت هذا الحكم للمكلف، لأن الحكم ثابت باعتبار الولاية. ولو تعدينا فنتعدى إلى نائب الإمام، وهذا بالأدلة النيابة العامة نثبت هذا الحكم للحاكم الشرعي بأدلة النيابة، باعتباره أيضا تثبت له الولاية بأدلة النيابة، فيثبت هذا الحكم للحاكم الشرعي. لكننا لا يمكن أن نثبت هذا الحكم المكلف العادي الذي هو ليس مسؤول إلا عن إيصال هذا الحق إلى ماذا؟ إلى أصحابه، ليس له ولاية. إيصال هذا الحق إلى أصحابه، إذا جوزنا له إيصال هذا الحق إلى أصحابه فلا دليل على ماذا؟ على أن ينقل هكذا، أن هذه الرواية لا يمكن أن يستدل بها على عدم وجود البصر، على جواز الحرمان، جواز تخصيص الخمس ببعض الأصناف دون البعض الآخر. هذه الرواية لا تدل، لأن هذه تثبت حكما للإمام وللنبي صلى الله عليه وآله باعتبار ولايته العامة، ولا يمكن التعدي منها إلى المكلف العادي. ونحن نتكلم عن هذا، نحن نتكلم عن الحكم بعنوانه الأولي، أن الحكم بعنوانه الأولي في هذه الحالة ما هو؟ هل هو وجوب البصر وحرمة الحرمان بعض الأصناف، أو لا يجوز تخصيص ماذا؟ الخمس ببعض الأصناف، حينما يأتي دليل ويقول بأن الحاكم الشرعي المسؤول عن كل المسلمين، وهذا لا يجوز له، هذا يجوز له ماذا؟ عدم البصر، هذا لا يجب عليه عدم البصر، هذا يجوز له حرمان بعض الأصناف بحسب ما يراه من المصالح، هذا لا يعني أنه هذا الحكم يثبت للمكلف العادي الذي هو محل الكلام. هذه المناقشة الثانية. هاتان المناقشتان، هذه المناقشة الثانية عبارة عن تامة في الرواية، تعدي من مورد الرواية إلى غيرها، هذا خلاف الظاهر للمكلف العادي، لأن الرواية واضحة أنها تعطي هذا الحكم للنبي، تثبت هذا الحكم للنبي، ثم تتعدى من النبي صلى الله عليه وآله علما إلى الإمام، قالت كذلك الإمام، كما أن هذا الحكم ثابت للنبي صلى الله عليه وآله يثبت علما للإمام، وهذا الحكم ثابت له باعتبار الولاية، وليست الرواية ناظرة إلى إثبات الحكم الشرعي الأولي بعنوانه الأولي، وإنما هي تثبت هذا الحكم باعتبار الولاية والحاكمية، فتختص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبالإمام. وإذا تعدينا بأدلة النيابة العامة فنتعدى إلى الحاكم الشرعي، ولا نتعدى إلى المكلف العادي الذي هو محل الكلام. وأما المناقشة الأولى، المناقشة الأولى عرفت جوابها، فحاصله هو التمسك بإطلاق الذيل، إطلاق أليس كان يفعل شنو ذلك؟ إطلاق يعطي، إنما كان يعطي على ما يرى، إطلاق هذا المناقشة هكذا تقول أن الاستدلال بذيل هذا مورد الرواية قد يختص بصورة التفاوت قلة وشنا وكثرة، لكن عموم الذيل، إطلاق الذيل يشمل محل الكلام. لكنهم هذا الدفع المناقشة يمكن أن يتأمل فيه، وذلك باعتبار أن بالإمكان منع إطلاق الذيل بهذا الشكل الذكرين في الصلاة الذكرين في السؤال يمكن أن نمنع إطلاق الليل إطلاق قول أمه ليس كلما كان يعطي على ما يرى بقرينة صدر الرواية من اختصاص السؤال بصورة تفاوت في القلة والكثرة كما هو واضح من الرواية هذا يصلح أن يكون قرينة على اختصاص زين الرواية يقول ليس إنما كان يعطي على ما يرى على اختصاص زين الرواية بخصوص هذا المورد يعني بخصوص مورد السؤال فهي لا تدل إلا على لزوم التساوي عدم لزوم التساوي بين ماذا بين الأصناف في السهام لا يجب التسوية بين الأصناف في السهام بل يجوز يعني يجوز عدم التسوية يجوز إعطاء بعض الأصناف أقل أو أكثر مما يعطيه للبعض الآخر لا إطلاق في هذه الذيل الرواية على نحو يمكن أن نتمسك به في محل الكلام ولا أقل احتمال أن يكون صدر الرواية قرينة على تقييد إطلاق ذيل الرواية وأن الذيل ناظر إلى هذا مورد السؤال ليس على إطلاقه وإنما هو ناظر إلى مورد السؤال فيكون من باب احتفاظ الكلام بما يصلح أن يكون ماذا قرينا وهذا يمنع من انعقاد الإطلاق ويمنع من التمسك بماذا بالإطلاق فمن هنا تكون المناقشة الأولى أيضا تامة كما أن المناقشة الثانية تامة كذلك المناقشة الأولى أيضا تكون تامة هذا هو الدليل الأول على عدم وجود البسط وعدم لزوم البسط الدليل الثاني وهو المهم وهو الذي اعتنى به جملة من المحققين على عدم وجود البسط هو ما يستفاد أساس هذا الدليل يستفاد من كلمات الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه من دعوى أن الخمس يعني النص الثاني مقصودة من الخمس هذا ثابت لموضوع واحد وهو الفقير من قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو موضوع الخمس ثابت هذا الموضوع الواحد وذكر الأصناف الثلاثة في الآية مساكين يتامى أبناء سبيل هذا كله باعتبار أن هذه الأصناف مصادير وأفراد لذلك العنوان واحد الفقير من بني هاشم هذا النصف الخمس للفقير من بني هاشم يتامى مساكين أبناء السبيل كلهم مصادير لذلك العنوان الواحد وذكرها في الآية بهذا الاعتبار ليس لها خصوصية هذه العناوين الثلاثة ليس لها خصوصية تمام خصوصيتها هي كونها مصادير لذلك العنوان الذي وقع موضوعا أما في الأدلة هذا المطلب إذا تم وسيأتي ذكر الأدلة عليه هذا المطلب إذا تم حينئذ لا وجه لماذا لوجوب البسط لا داعي لوجوب البسط نصف الخمس للفقير الهاشمي واضح يجوز دفع بتماما من المساكين مصادق لهذا العنوان دفع بتماما من اليتامى يعني مصداق لهذا العنوان هذه العناوين ليس لها خصوصية هذه العناوين تستحق الخمس تملك الخمس من الملكية باعتبار مصادق من لذلك العنوان كلي يجب عليه أن يوصل هذا الخمس في الخمس إلى موضوعه إلى مصدق إلى 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 هذا الموضوع وهو الفقير ماذا الهاشمي من الواضح بأنه دفعه إلى بعض الأصناف هو دفع علما لهذا العنوان وإيصالا لهذا الحق إلى أصحابه إلى من يملكه من هو يملك هذا العنوان الكلي وهو ماذا الفقير الهاشمي فلا تجد التسوية بين أفراد الأصناف بل يجوز حرمان بعض الاصناف وجمع الدفع الخمس الى ماذا؟ الى صنف واحد او صنفين وحرمان الصنف الثالث. ما دي مشكله بعد. المشكلة تنشا في الحقيقة من وجود من افتراض وجود خصوصية للعناوين الثلاثة. خصوصية العناوين الثلاثة. فقراء المساكين لهم خصوصية، اليتامى لهم خصوصية، ابناء السبيل لهم خصوصية. هذا يملك سهما من الخمس، هذا يملك سهما من الخمس، هذا يملك سهما من الخمس. احنا قاعدين لها الخصوصية، نقول هؤلاء لا يملكون. يملك باعتبار ماذا؟ باعتبار مصداق العنوان الكلي. هذا يملك باعتبار مصداق العنوان الكلي. هذا المطلب نفسه، نفس هذا المطلب عاد صياغته السيد الخوي قدس الله نفسه فعبر عنه بهذا التعبير، نفس المطلب، وهو ان 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 الملكيه ان المال على الخمس هو الجامع طبيعه الجامع المالك الخمس هو الجامع، وان هذه الاصناف الثلاثه هي مصادق المن لهذا الجامع، فيكون المال على الخمس هو الجامع. هذا الجامع هو الفقير الهاشمي المحتاج الهاشمي، هذا هو المالك الخمس، فيجب على المكلف ايصاله لمالكه. ومن الواضح انه اذا اوصله الى بعض الاصناف فقد اوصله الى مالكه، اوصله الى مصداقه، مصداق هذا الجامع. فحينئذ ماكو مشكله في عدم الضبط، ماكو مشكله في عدم التسويه وتفضيل بعض الاصناف على البعض الاخر في السهام، بل حرمان بعض الاصناف من السهام، لا تكون هناك اي مشكلتين، وانما المشكله تنشا من افتراض ان الاصناف تملك بعناوينها الخاصه، واذا صنف يملك بعنوان الخاص سهما من الخمس باي وجه حرم احنا من هذا السهم الذي يملكه ونعطيه من الصنف الاخر؟ لا وجه لذلك. المشكله مما تنشا من افتراض ان الملكيه ثابته للاصناف الثلاثه بعناوينها التفصيليه. إذا تجاوزنا هذا وفرنا أن الملكية ثابتة للجامع بين هذه الأصناف الثلاثة نحل المشكلة. هذا بلا إشكال يحل المشكلة، واضح. لكن الكلام في إثبات أنه ما هو الدليل على هذا، والحال يمكن أن يقال أن الظهور الأول للأدلة ولا أقل من الروايات، الروايات أشرح في هذا من الآية الشريفة، لكن من الروايات الظهور الأولي ليس هكذا. الظهور الأول أنه هناك خصوصيات محفوظة لمن في هذه العناوين الثلاثة. هي الروايات تصرح خصوصا مرسلة حماد تصرح بذلك، هي تقول أن الخمس قد صن ستة ماذا؟ ستة سهام. ثم بعد أن تتكلم عن النص الأول اللي هو للإمام عليه السلام تتحدث عن النصف الثاني وتقول سهم والنصف الثاني ثلاثة سهام لهذا المغمس يعني في النصف الرواية ثلاثة سهام، سهم لليتامى، سهم للمساكين، سهم لمن؟ لأبناء السبيل. ثم تكرر ذلك، سهم لإقدامهم، سهم لمساكينهم، سهم لأبناء سبيلهم. الظهور الأولي لهذا التعبير هو هناك خصوصية سهم يملكه هذا العنوان، يملكه هذا الصنف، وسهم يملكه هذا الصنف. احنا نجي نقول لا، انه هذا يملكه صحيح وهذا يملكه هذا الصنف، لكن من خصوصية العنوان نقول هذا يملكه باعتبار كونه مصداق المن للجامع. واضح. هذا ممكن وليس فيه محذور ثبوتي، لكنه خلاف خلاف ظاهر دليل عندما يجي يذكر عنوان ان العنوان له خصوصيه. نلغي خصوصيه العنوان نحمل على الجامع ونثبت الحكم للجامع، هذا خلاف الظاهر ويحتاج الى ماذا؟ الى اثبات. ومن هنا الشيخ الانصاري والسيد الخوئي قدس الله نفسيهما حاول الاستدلال وتجميع أدلة لإثبات هذا المطلب، لإثبات أن المالك هو الجامع، أو أن الموضوع بحسب تعبير الشيخ الأنصاري هو منه هو عنوان، عنوان واحد وعنوان خطير من قرابة النبي صلى الله عليه وآله. الشيخ الأنصاري ذكر كشاهد على ما ذكره، ذكر أولا روايات، هل هناك من الروايات ما يدل على ذلك، وذكر مرسل الحمام ورواية ابن طاووس، في هذا الصدد ذكر هاتين الروايتين. مرسل الحمام في ذيل المرسلة ورد هذا التعبير، في صدر المرسلة ورد كما قلنا الآن سهم لله، سهم لرسول الله، سهم لذي القربى، سهم لليتامى، سهم للمساكين، سهم لأبناء سبيل الدماء. الظهور الأول إلى أن العناوين لها خصوصية، هو المال، سهم لذي القربى، سهم للمساكين، سهم لهؤلاء، هو المال، ما نتجنب خصوصية العنوان، هذا خلاف الظاهر. لكن في ذيل الرواية ورد هذا التعبير وجعل للفقراء قرابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس، إلى آخر الرواية. يقول هذا جعل نصف الخمس لمن جعله للفقراء من قرابة للفقراء قرابة الرسول صلى الله عليه وآله، فهذا نصف الخمس، نصف الخمس كانت أن لهذا العنوان العام لهذا الجامع وهو الفقراء من قرابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا لا هو يدل السيد الخوي أن مالك ومنه جامع، فتكون الأصناف الثلاثة مجرد صديق علما للجامع، واضح للسلام. وكذلك رواية ماذا؟ رواية ابن طاووس المروية في الباب الرابع من أبواب الأنفال، الحديث الحادي والعشرون. ينقل السيد ابن طاووس بإسناده عن عيسى بن المصطفى إلى آخره، ورد فيها هذه الرواية، هذه العبارة، وهي: فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمة عليهم السلام، فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمة عليهم السلام. أقول أن هذه الرواية أيضا تقول يدفع، يدفع ماذا؟ يدفع نصف الخمس، تتعدل عن نصف الخمس، يدفعه إلى الضعفاء من ولد الأئمة عليهم السلام، فيظهر أن النصف الخمس هو ملك من لهذا الجامع الضعفاء من يشمل المساكين واليتامى وأبناء السبيل، يعني قلنا نشترط الفقر فيهم جميعا بلا إشكال، فهم مصادر للعنوان العام. الدليل الثاني اللي استدل به الشيخ الأنصاري هو هذا، هو دعوة أن الغرض والحكمة من تشريع الخمس هو سد حاجة المحتاجين من بني هاشم، سد حاجة المحتاجين من بني، هذا هو الغرض من تشريع الخمس. ومن الواضح أن هذا لا يتوقف على البسط على جميع الأصناف، لا يتوقف على البسط على جميع الأصناف، بل الدفع على صنف واحد هذا يرفع أيضا ماذا؟ الحاجة، ويحقق ماذا؟ الغرض من تشريع الخمس. فإذا تشريع الخمس هو ينسجم مع افتراض ماذا؟ عدم البسط، ينسجم مع افتراض تخصيص ماذا؟ تخصيص الخمس لبعض الأصناف، يعني الغرض هو رفع الحاجة أن يرفع الحاجة، عندما ينفعه إلى صنف هو رفع حاجتهم بهذا الدافع، فلماذا لا يكون جائزا؟ من وراء الحاجة؟ يقول هذا قليل على أن المسألة ليست هناك خصوصية إلا للعناوين، من وراء الحاجة؟ فرفع الحاجة كما يتحقق بالبسط على كل الأصناف يتحقق أيضا بتخصيص الخمس ببعض الأصناف، لأن الغرض والحكمة هي رفع الحاجة، وهذه تتحقق بكل منهما. هذان دليلان أو هاتان القرينتان هل يمكن يعني الاستناد إليهما لإثبات هذا المطلب الذي هو قلناه هو خلاف الظهور الأولي أو لا للروايات على الأقل أو لا؟ الدليل الأول يمكن أدخل شبيه، يمكن أدخل شبيه، لأن أي غير شيء أن يقال بأن نصف الخمس من الفقراء من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، شنو ذا في هذا؟ حتى مع افتراض خصوصية للعناوين الثلاثة، خصوصية لعنوان المسكين، خصوصية لعنوان اليتيم، خصوصية لابن السبيل، وأكثر من أن نفترض أن السهم يملكه ابن السبيل، سهم يملكه المسكين، سهم المساكين، سهم المن لليتامى، ألا يصح لي أن أقول أن نصف الخمس جعله الله سبحانه وتعالى المن للفقراء من بني هاشم؟ يصح ولا يصح؟ يصح. ما لي قد محذور، ما لي محذور، جعله الله للفقراء من بني هاشم، يصح هذا؟ إذا نفس هذا التعبير وحده ليس فيه دلالة على ماذا؟ على إلغاء خصوصية ماذا؟ العناوين خصوصا، وأن هذا التعبير وارد في مرسلة حماد التي بدأت مرسلة حماد بالتسهيم، التي بدأت بتقسيم الخمس إلى ستة ماذا؟ سهام، وقلنا هذا له ظهور في ماذا؟ في وجود خصوصية للعناوين ثلاثة. بعد لا يأتي وتقول جعل الله نصف الخمس اثنين للفقراء قرابة الرسول، هذه غير التعبير. صحيح المطلب صحيح، جعل الله خمسة للفقراء من بني هاشم، هذا التعبير ليس فيه ما ينافي الالتزام بوجود خصوصية للعناوين ماذا؟ للعناوين الثلاثة. بعبارة أخرى، نحن كما قلنا نحن دعينا لأن الظهور الأولي للروايات هو وجود خصوصية محفوظة علما للعلماء، أن المالك هو هذا العلماء الذي يملك سدس الخمس، وهذا العلماء وهذا العلماء وهذا العلماء، هذا الظهور الأولي، هذا الظهور الأولي لا نرفع اليد عنه إلا بدليل واضح وظهور واضح. مجرد أن الإمام عليه السلام يقول في الرواية جعل الخمس ونصف الخمس للفقراء قرابة النبي، أو الرواية الثانية من هذا التعبير الوارد بها، هذا لا ينافي ماذا؟ استراد وجود خصوصية لهذه الأصناف الثلاثة، لأن هذا كلام صحيح ويصح أن يقال حتى مع استراد ماذا؟ وجود خصوصية لهذه الأصناف الثلاثة. فلا يصح الاستدلال والاستشهاد بكلام من هذا القبيل على ماذا؟ على مدعى، خصوصا ان هذا الكلام كما قلنا وارد في روايات هي صريحه في التسهيم، صريحه في هذا التقسيم السداسي، فصريحه في ان هذه العناوين كل عنوان مستحق سهما من ماذا؟ من الخمس. واما الدليل الثاني وهو مساله الحكمه من التشريع والغرض من التشريع هو سد الحاجه، نفس الشيء، نفس الكلام، نفس الكلام نقوله في هذه الرواية ونقوله في تلك الرواية. بلى. بلى. الذي قلناه واضح، الذي قلناه وهذا أن مجرد أن جعل الخمس، أن الله جعل الخمس للفقراء من قرابة النبي صلى الله عليه وآله، هذا لا ينافي افتراض وجود خصوصية من للأصناف الثلاثة، لأننا لو بنينا على هذه الخصوصية وبنينا على التقسيم وبنينا على التسهيم وبنينا على أن السدس الخمس يستحق هذا الصنف وسدس ملك لهذا الصنف، مع ذلك يصح لنا ان نقول ان الله جعل نصف الخمس للفقراء من بني هاشم، لا 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 منافات بين هذا وبين بين دعوة البحر وهذا المفتني على وجود خصوصية الأصناف الثلاثة وبين هذا القول وبين هذا التعبير. وهكذا حالة الرواية الثانية التي تقول ماذا؟ الرواية الثانية ليدفع لضعفاء من أهل البيت، لكن بالطريقة الموجودة في الروايات المقررة في الأدلة يدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيته. هذا كيف صاروا صاروا طريقة مقررة؟ هذه العبارة لازم أعام، هذه العبارة تنسج مع افتراض وجود البصر الذي يبتني على افتراض وجود خصوصية الأصناف الثلاثة، وتنسج مع ما يقول الشيخ الأنصاري من أن الموضوع هو عبارة عن الجامع، فلا تصلح أن تكون دليلا على ذلك. وأما الدليل الثاني ومسألة حكمة التشريع والغرض من التشريع اللي ذكر الشيخ الأنصاري كما قلنا، انتهى الوقت وصلى الله على محمد.